لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في بيان راتبة الجمعة وعددها. الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. عددها أربع ركعات، هذا الأكثر، بسلامين. أربع ركعات بسلامين، هذا الأكثر. وإن صلىها في بيته يصليها ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين، وأمر بأربع. هذا لمن صلى في المسجد، من صلىها في المسجد. وهذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، هي راتبة نافلة وليست واجبة. نعم.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
هذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة، بأن لا يبادر بعد السلام من الفريضة ويقوم للنافلة، بل يفصل بين الفريضة والنافلة بفاصل، إما بكلام، بمعنى أن يذكر الله، يأتي بالأذكار المشروعة بعد الفريضة، التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد كما ورد، أو أن يخرج من المسجد فيصلي النافلة خارج المسجد. أما إنه بمجرد ما يسلم على يمينه، مجرد ما يفرغ من السلام يقوم ويبادر، هذا منهي عنه، لئلا يظن أن هذا من الفريضة، لأجل أن يميز بين النافلة والفريضة، لأن بعض الجهال يفعل هذا، من حين يسلم يقوم للنافلة، وهذا منهي عنه لما فيه من وصل النافلة بالفريضة، حتى يظن أن الصلاة لم تنتهي وأن هذا من الفريضة، فيجب التنبه لهذا والتنبيه عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أربعة أمور تتعلق بالجمعة. الأمر الأول الاغتسال عند أو قبل الذهاب إليها بجميع البدن، لأجل أن يتهيأ للحضور مع، لأن الجمعة تجمع ناس، تجمع الجمع الكبير، فيتهيأ لها بالتنظف والتطيب والتجمل، لأن هذا يوم عيد، عيد الأسبوع، فيتجمل له ويتطيب ويقدم الاغتسال لأجل إزالة الأوساخ والروائح التي في بدنه، يتهيأ لذلك. وهذا الاغتسال ليس واجبا، إنما هو مستحب، ليس واجبا. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن كان الإنسان فيه روائح وفيه أوساخ ويشتغل ويعرق، فيجب عليه الاغتسال لأجل إزالة هذه الروائح وهذه الأوساخ، ولا يذهب إلى الجمعة وإلى الناس وإلى المسجد بروائحه. يجب عليه أن يغتسل إذا كان فيه ما يوجب ذلك، أما إذا كان نظيفا وليس فيه روائح يستحب له الاغتسال. هذا الأمر الأول، أن يغتسل. الأمر الثاني، أن يحضر الخطبة، أن يحضر الخطبة وينصت، بمعنى أنه لا يتكلم ولا يتحرك وقت الخطبة، ينصت للإمام ويستمع ما يقول لأجل أن يستفيد ويتعلم من الخطبة، لأن الخطبة مهمة، وتعليم ودرس تنبيهات، هكذا تكون الخطبة. ولهذا شرعت الخطبة يوم الجمعة لأجل تعليم الناس وتنبيههم على الأخطاء وحثهم على طاعة الله عز وجل، موعظتهم، تذكيرهم. ينبغي، يجب على الإمام أن يهتم بموضوع الخطبة، ويجب على المأموم أن ينصت لها ويتلقاها بإقبال هكذا. فإذا لم ينصت فقد سبق أنه إذا تكلم والإمام يخطب أنه ليس له جمعة، وأنه مثل الحمار يحمل أسفارا، يتعب ولا يستفيد. والمسألة الثالثة، أن يصلي مع الإمام، يصلي الجمعة مع الإمام، يحضر الخطبة ويصلي، ما يحضر الخطبة ثم يخرج، لا، يصلي مع الإمام، مع هذا الإمام. فهذه الأمور إذا اجتمعت فإنه يكتب له الثواب ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكتب له يوم الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة هذه، ويزاد عليها 3 أيام لتكمل العشرة، عشرة كأنه حضر في 10 أيام، وصلى في 10 أيام، واغتسل في 10 أيام، وأنصت، فضائل عظيمة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وأيضا يكفر الله عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة من الخطايا، هذا فيه فضل عظيم لصلاة الجمعة. لكن مع الأسف كثير من الناس يوم الجمعة إما ينامون، قد لا يحضرون إلا بعد ما يذهب معظم الصلاة، ولا يحضرون إلا في آخرها، بعضهم يخرج للنزهة ولا يهتم بصلاة الجمعة، بعضهم ينام، يعتبر يوم الجمعة يوم نوم ولا يهتم بالجمعة، هذه خسارة عظيمة. نعم. أعيد الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له.
صلى ما قدر له، هذه تضاف إلى الحديث السابق أنه بعد الجمعة يصلي 4 راتبة، وقبلها يصلي نفلا مطلقا ليس راتبة، ما قدر له 2 ركعتين أو أكثر، وإن صلى من حين يدخل إلى أن يأتي الإمام فهو أفضل، فيصلي ما كتب له من غير تحديد، فصلى صلاة النافلة قبل الجمعة غير محددة وغير مرتبة مع الجمعة، إنما هي نفل مطلق. نعم.
فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
ثم يصلي معه، يعني ما يخرج ويصلي مع إمام آخر، صلي مع هذا الإمام. هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت حصل على هذا الأجر العظيم. نعم.
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه.
هذا من فضائل يوم الجمعة، وهو أن فيه ساعة، يعني لحظة، الساعة المراد بها اللحظة، ما هو الساعة الفلكية والساعة المعروفة 60 دقيقة، لا، ساعة يعني لحظة من الزمان. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا غفر له، هذه تسمى ساعة الإجابة، تسمى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وقد أخفاها الله في كل اليوم لا يدرى، هي أكيد أنها في اليوم، الأكيد أنها في اليوم، لكن تحديدها هذا محل البحث. قد ذكر المؤلف كما ذكر هنا أنه أملى في فتح الباري 42 قول في تحديد هذه الساعة من اهتمام العلماء في البحث عنها، حتى وصلت الأقوال إلى 42 قول، لكن أرجحها وقتان: الأول أنها من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا في الحديث الآتي، لكنه لم يثبت رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول. والقول الثاني وهو أرجح منه وهو الذي رجحه الإمام أحمد، أنها في آخر اليوم قبيل الغروب، في آخر يوم الجمعة قبيل الغروب، لكن يشكل عليه وهو قائم يصلي، وهو هذا ما هو وقت صلاة، قالوا يصلي يعني يدعو، ما هو بالمراد الصلاة الركوع والسجود، بل المراد يصلي يعني يدعو، والدعاء يسمى صلاة. نعم.
وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة.
ساعة خفيفة يعني لحظة. نعم.
وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.
نعم، هذا تحديد لها، ما بين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والرواية في صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري أنها ما بين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى صلاة الجمعة، ولكن الدارقطني الإمام الجليل المحدث يرجح أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي بردة. نعم.
وفي حديث عبد الله بن السلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس،
وهذا الذي رجحه الإمام أحمد أنها في آخر يوم الجمعة. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري،
أملاها الحافظ بن حجر في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 بصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم.
وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل
الحديث هذا مضت السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن في كل 40 جمعة يحدد النصاب الذي يشترط لصلاة الجمعة أنه لا يقل عن 40، فإذا نقصوا عن 40 لا يصلون جمعة، يصلون ظهرا. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولم يثبت في تحديد عدد الجمعة حديث، لم يثبت حديث، فتنعقد الجمعة على الصحيح بما تنعقد به صلاة الجماعة، ثلاثة فأكثر، اثنان يستمعان وواحد يخطب، هذا هو الصحيح، وكل ما كثروا فهو أفضل. لكن إن نحدد عدد نقول ما تصح الجمعة إلا بهذا العدد، هذا لا دليل عليه، ولم يثبت عليه دليل صحيح. فيها أثار مثل هذا الأثر، لكن كلها فيها مقال. وللشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ، له رسالة في هذا الموضوع في عدد الجمعة، وتوصل إلى أنه لم يثبت شيء في تحديد العدد. فعلى هذا تنعقد بثلاثة فأكثر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.